الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، قال رحمه الله: فصل في الذين اعتمدوا على عفو الله فضيعوا أمره ونهيه. قال رحمه الله: وكثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه فضيعوا أمره ونهيه، ونسوا أنه شديد العقاب، وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ومن اعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب فهو كالمعاند. قال معروف: رجاؤك لرحمتي من لا تطيعه من الخذلان والحمق. وقال بعض العلماء: من قطع عضوا منك في الدنيا بسرقة 3 دراهم لا تأمن أن تكون عقوبته في الآخرة على نحو هذا. وقيل للحسد: نراك طويل البكاء. فقال: أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي. وكان يقول: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة. يقول أحدهم: لأني أحسن الظن بربي وكذب، لو أحسن الظن لأحسن العمل. وسأل رجل الحسن فقال: يا أبا سعيد، كيف نصنع بمجالسة أقوام يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تنقطع؟ فقال: والله لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف. قد ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، فيدور في النار كما يدور الحمار برحاه، فيطوف به أهل النار فيقولون: يا فلان، ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف تنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وذكر الإمام أحمد رحمه الله من حديث أبي رافع قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالبقيع فقال: أف لك، فظننت أنه يريدني. قال: لا، ولكن هذا قبر فلان، بعثته ساعيا إلى آل فلان، فغل نمرة فدرع الآن مثلها من نار. وفي مسنده أيضا من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء؟ قالوا: خطباء من أمتك من أهل الدنيا، كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، أفلا يعقلون؟ وفي أيضا من حديثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وفيه أيضا عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. فقلنا: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. وفي أيضا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ما لي لم أر ميكائيل ضاحكا قط. قال: ما ضحك منذ خلقت النار. وفي صحيح مسلم عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. وذكر بعد ذلك أيضا حديث البراء بن عازب في المسند وعند أبي داود وغيره في ذكر خروج روح العبد من بدنه روح المؤمن وروح الكافر وكيف تخرج، وذكر أيضا أحاديث سيأتي الكلام عليها وقراءتها. ذكر الإمام القيم رحمه الله تعالى في هذا الفصل الذين اعتمدوا على عفو الله فضيعوا أمره ونهيه، يعني أن من الناس من اعتمدوا على عفو الله، الله هو العفو والله غفور رحيم والله لا يتضرر بمعصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين وغير ذلك، فاعتمدوا على سعة رحمة الله وعلى عفو الله جل وعلا ومغفرته فضيعوا أمره ونهيه، تركوا الأوامر وتركوا الطاعات ولم يمتثلوا الواجبات وفعلوا المحرمات والعياذ بالله وانتهكوا محارم الله اعتمادا على سعة عفو الله. يا فلان اتق الله إن الله غفور رحيم، يا فلان اتق الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يا فلان اتق الله ورحمتي وسعت كل شيء، ما شاء الله. ولا يقرأ في القرآن إن الله شديد العقاب، وفي القرآن كذلك إن الله شديد ذو انتقام وغير ذلك من النصوص، لكن الهوى يجعل الإنسان يأخذ من كتاب الله أو من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ما يوافق هواه فيصر على الذنوب والمعاصي ويستمر عليها ويستدل بسعة رحمة الله وعفوه. فبين رحمه الله تعالى أن هذا الغرور وهذا الاعتماد لا ينفعهم، نعم من الله غفور رحيم وإن الله رحمته وسعت كل شيء، لكن كذلك هو جل وعلا شديد العقاب. فهل أنت أخذت بأسباب رحمة الله؟ الله غفور رحيم، هل أخذت بأسباب المغفرة والرحمة من الله لحصول رحمة الله ومغفرته أسباب؟ ومن أعظمها امتثال الأوامر واجتناب النواهي. تريد رحمة الله وتريد مغفرة الله وأنت لم تأتي بالأسباب، بأسباب تحصيل المغفرة وبأسباب تحصيل الرحمة، وإنما تفعل الأسباب التي هي من أسباب العذاب ومن أسباب العقوبة من الله جل وعلا لك. فإذا هذا عناد وهذا من الحمق، وهذا من الحمق كما بين رحمه الله تعالى، لأن الاعتماد على العفو مع الإصرار على الذنب فهذا المعاند. وكما نقل عن معروف أن من رجا رحمة الله وهو لا يطيعه فهذا من الخذلان ومن الحماقة. ولذلك ذكر الإمام القيم رحمه تعالى في هذا الفصل هذه النصوص التي فيها التخويف، لأن هذا هو العلاج، علاج من يعتمد على عفو الله ويتكل على سعة مغفرة الله، هذا يحتاج إلى علاج، هذا مريض. وقد ابتلينا بكثير من المرضى، هذا هو حالهم وهذا مرضهم، يكثرون من ذكر نصوص الرجاء والله غفور رحيم والله إلى آخر ذلك. فهؤلاء مرضى يحتاجون إلى علاج، والآن المقيم يعالجهم وهو طبيب، كما أنه طبيب أبدان فهو طبيب للقلوب رحمه الله، جمع بين طب الأبدان وبين طب القلوب، وله كتاب الطب النبوي مشهور ومعروف. فكأنه يقول هؤلاء يحتاجون إلى علاج، الذين يعتمدون على عفو الله وهم مضيعون لأوامره ونواهيه يحتاجون إلى علاج. إذن ما هو العلاج؟ العلاج أن يذكروا بالنصوص الواردة في كتاب الله وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام التي فيها التخويف، ليعتدل عندهم الميزان منكوس وعندهم ميلان، فيحتاجون إلى من يقومهم ويجعل حالهم مستقيما ويجعلهم معتدلين. فإذن يحتاجون إلى أن يذكروا بالنصوص التي فيها الخوف من الله جل وعلا ومن عذابه ومن عقوبته، وأن الإنسان غير آمن على نفسه، غير آمن على نفسه من الوقوع في النار ومن الوقوع والعياذ بالله فيما لا يرضي الله عز وجل، فلذلك يعتدل الميزان. فلذلك ذكر جملة رحمه الله تعالى من هذه النصوص التي فيها التخويف، وهذا هو علاج من غلج في جانب الرجاء. كما أن هناك طائفة من الناس على العكس غلوا في نصوص الوعيد، غلوا في نصوص الوعيد، وهؤلاء مرضى يحتاجون إلى علاج، وعلاجهم أن يذكروا بنصوص الرجاء، فلا يغنطوا من رحمة الله جل وعلا مهما وقعوا فيه من ذنوب وتغفير، فباب التوبة مفتوح، والله جل وعلا غفور رحيم إذا تابوا وأنابوا. وهكذا هو العلاج، العلاج من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعلاج الشيء بضده، علاج الشيء بضده، علاج من اتكل على الرجاء بأن يذكر بالوعيد، ومن غلى في الوعيد يذكر بالرجاء، فيحقق هذين الأمرين. وذكر كذلك نقولا عن السلف وعن بعض العلماء، ومنها قول بعض العلماء: انقطع عضوا منك في الدنيا بسرقة 3 دراهم لا تأمن أن تكون عقوبته في الآخرة على نحو هذا. أنت الآن في الدنيا إذا سرقت 3 دراهم 3 دراهم عقوبة ذلك قطع اليد، وهي 3 دراهم سبحان الله، 3 دراهم تقطع يد، يعني إيش 3 دراهم؟ لا شيء، لا شيء، ومع هذا تقطع اليد. الأمر لا تستهين بالأمر تقول سهل 3 دراهم، لا، شوف 3 دراهم تسرق تقطع يدك، ومعنى قد تستهين ببعض الأمور وبعض الذنوب والمعاصي تقول هذه سهلة، هذه إيش عقوبتها؟ عقوبتها عقوبتها خفيفة، عقوبتها عند الله خفيفة سبحان الله. وهذه العقوبة في الدنيا قطع اليد على 3 دراهم، فهل تأمن أن يعاقبك الله جل وعلا على أمر تظنه سهلا وهينا تكون عقوبته مثل هذه العقوبة؟ وكما قال سبحانه: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الأمر ليس بالذنب نفسه الذي تفعله، لأن الإنسان من الناس من يفعل الذنب مستصغرا له ومتجرئا على فعله، فذنبه يعظم، ومن الناس من يفعل الذنب مع شيء من الانكسار وشيء من الوجل ويفعل الذنب غير مجاهر به وعنده شيء من الخوف، هذا يختلف. فإذا أنت لا تظن شيئا هينا، عظم الذنوب. لماذا؟ لأن الواجب عليك أن تنظر إلى من عصيت، ولا تنظر إلى المعصية وإلى صغر المعصية كما قال بعض أهل العلم، لكن انظر من عصيت. أنت إذا عصيت على حسب كلامك بصغيرة وبأمر هين، عصيت من؟ عصيت الله. فإذا عظم هذا، أنت ستعصي الله إن فعلت صغيرة وإن فعلت كبيرة. ومن الناس من يتهاون بالذنوب والذنوب تجتمع عليه، كما في حديث اجتماع الأعواد، هذا يأتي بعود وهذا بعود وهذا بعود، فتصبح بعد ذلك نارا. وذكر عن الحسن البصري رحمه الله حين قيل له: نراك طويل البكاء، فقال: أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي. هذا هو الخوف من الله جل وعلا، لا تأمن على نفسك. إذا كان الصحابة وهم أفضل الخلق وهم أفضل البشر بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام وبعد الأنبياء يخافون على أنفسهم، في البخاري عن ابن أبي مليكة رحمه الله قال: أدركت 30 من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كلهم يخاف النفاق على نفسه. أدرك 30 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما حد يأمن على نفسه يقول أنا آمن من النار، عندهم خوف. وأنت تتكل على سعة عفو الله وعلى سعة مغفرته؟ ما هي أعمالك مع أعمال الصحابة؟ لا شيء. فكيف أنت تأمن على نفسك وتتكل على سعة عفو الله ورحمته وهؤلاء الصحابة الذين عندهم مثل الجبال من الأعمال يخافون على أنفسهم؟ وهكذا كما قال الحسن: أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي. ولذلك نقل عن الحسن رحمه الله تعالى كذلك هذه الوصية. وقبل هذا أن من الناس من ظن أنه يحسن الظن، وبين رحمه الله أن الذي يحسن الظن الذي يحسن العمل، وإلا فهو كاذب كما تقدم. ولما سأل رجل الحسن البصري قال له: يا أبا سعيد، كيف نصنع من مجالسة أقوام؟ يعني هذا رجل يجالس أقواما يذكرونه يخوفونه بالنار وبعذاب الله جل وعلا حتى أن قلبه ينقطع من ذلك. فلما قال الحسن البصري ذلك قال له: والله لأن تصحب هؤلاء الأقوام يخوفونك حتى تدرك أمنا من الله جل وعلا والخير، تدرك الخير خير من أناس يؤمنونك. يا رجل ما عليك، تعال أنت لازلت شبابا، هذه أمور سهلة، هذه صغائر، ما شاء الله أنت محافظ على الصلوات وتفعل وتفعل، الأشياء سهلة يؤمنونك وكنت على أمن. نعم لا والله. وبعد ذلك تدرك المخاوف، تجلس مع أناس يؤمنونك يعطونك الأمان وأنك على أمان وأنك على خير وأنك ما شاء الله. ما إيش تريد بعد هذا؟ ما شاء الله، ما حافظ من القرآن وأنت كذا وصلاتك صلواتك جماعة وأنت أمنونك. لا، تجلس مع أقوام يخوفونك، وبعد هذا الخوف تدرك أمنا بعد ذلك، أفضل من أن تجلس مع أقوام يؤمنونك ثم بعد ذلك تلحق المخاوف بعد ذلك. وذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه جل وعلا قال: لا وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، من أخافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، ومن أمنني في الدنيا خوفته يوم القيامة. إذن أنت إذا كنت من أهل الأمن في الدنيا فأنت على خطر، لأن من أمن مكر الله جل وعلا ومن أمن الله جل وعلا فسيلحقه الخوف، ومن خاف الله جل وعلا في الدنيا فلن يجمع الله جل وعلا خوفين. فمن أخافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، ومن أمنني في الدنيا خوفته يوم القيامة. فالحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: أن تجلس مع أقوام يخوفونك حتى تدرك بعد ذلك أمنا خير لك من أن تجالس أقواما يؤمنونك ثم تلحق المخاوف بعد ذلك. وهذا فقه عظيم من الحسن البصري رحمه الله تعالى، وإن كان هذا الأثر بعض أهل العلم تكلم فيه وضعفه، إلا أنه قد جاء من طرق عن الحسن البصري رحمه الله تعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك ما جاء في الصحيحين حديث أسامة، وهذا الحديث يوجب الخوف وعدم الاغترار بالأعمال ووجوب الإخلاص لله جل وعلا في العمل وفي القول، وعدم مخالفة الأعمال للأقوال. فحديث أسامة بن زيد هذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فيه أنه يؤتى برجل يوم القيامة فيلقى في النار تندلق أقتابه الأمعاء، أمعاه في النار تخرج وهو يدور بها، يدور بأمعائه في النار كما يدور الحمار بروحه، يطوف به أهل النار يعرفون فلان بالفلان، هذا فلان بالفلان في الدنيا الذي كان يحاضر والذي كان يخطب والذي كان يتكلم والذي كان يقول اتقوا الله هذا حرام وهذا حلال، كيف الآن في النار يدور بأمعائه؟ الله المستعان. فيعرفون يقول: يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف يعني في الدنيا وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت أمركم بالمعروف. نعم، يقول لهم: هذا حرام وهو يخالف ذلك، يحرم ذلك على الناس ولا يحرمه على نفسه، على الناس حرام وعليه حلال. الغيبة والنميمة حرام وهو يغتاب وكانها جائزة له ويقع في الغيبة والنميمة، وقطع الأرحام حرام وكذا حرام، والحسد حرام، ويذكر لهم هذا حرام وهذا منكر وهذا، ثم هو يقع في المنكر ويقول لهم هذا معروف وهذا خير، يأمر الناس بالمعروف ولكن هو لا يأتي بالمعروف. سبحان الله، أحواله وأفعاله تخالف أقواله. فانظروا العقاب الشديد في حق هؤلاء، يلقى في النار والعياذ بالله. فالحذر الحذر، فهذا الحديث يوجب الخوف. فكيف بمن اتكل على عفو الله عز وجل؟ إذا كان هذا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر في الدنيا، ومع هذا العقاب يلحقه إذا خالف فعله قوله، فكيف بمن أصلا لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، وإنما يقع بالذنوب والمعاصي ويتكل على سعة عفو الله وسعة مغفرته؟ يقول الله غفور رحيم، وهو يقع في الذنوب والمعاصي ولا يبالي. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى حديث أبي رافع عند الإمام أحمد رحمه تعالى في مسنده، والحديث صحه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وبعضها العلم ضعفه لجهالة بعض من في سنده، إلا أن الألباني رحمه الله صحح الحديث لأنه جاء من طرق. وخلاصة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالبقيع، والبقيع مقبرة أهل المدينة، مقبرة في المدينة، مقبرة أهل المدينة البقيع، وفيها دفن كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فقال أف لك، مر بالمقبرة قال أف لك، ومعه أبو رافع، كان معه أبو رافع رضي الله عنه. أبو رافع ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أف لك يعني عليه، ظن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أف لك يعني يا أبا رافع، فقال فظننت أنه يريدني، يعني لما قال أف لك قال لا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم يريد صاحب القبر، النبي يريد صاحب القبر، قال لا ولكن هذا قبر فلان، هذا قبر فلان، بعثته ساعيا إلى آل فلان يعني يأتي به زكاة منهم. قال فغل نمرة، أخذ منها نمرة، نمرة كساء بسيط، بردة من صوف كما في مختار الصحاح، شيء يسير إنسان يظنه هينا، سبحان الله، بردة من صوف، عسى ماذا يعني، ما إذا جعلتها ربما ما ما ما, ما تستر الجزء العلوي منك، شيء يسير جدا ومن صوف. أخذها، ماذا كانت النتيجة؟ درع الآن، قال مثلها من نار. إذن فكيف بمن يأخذ الأموال الكثيرة وهي أموال المساكين وأموال اليتامى، أموال الدعوة مثلا، يأخذ منها يقول هذا شيء يسير؟ لا، ما هو شيء يسير، حتى 5 ريالات لا تستهين بها، لا تستهين ب5 ريالات، لا، ضع من عندك ولا تأخذ. فربما تقول هذا سهل، أنا أستحق هذا. انتبه، المال العام ومال المسلمين لا تأخذ منه شيئا، لا بترول ولا زيت ولا وقود ولا. يا أخوان، الشيخ العثيمين رحمه الله مما ذكر في ترجمته، نعم، كانت أعطاه سيارة ليذهب بها، عنده محاضرة وعنده درس وعنده كذا وعنده فتوى في المسجد الحرام إلى آخر ذلك، هذه السيارة تحته، فكان إذا استخدمها في المصالح الشخصية يدفع البنزين، سبحان الله، مع أنهم قال لا سهل، مشوار إلى السوق، مشوار إلى صلة الرحام، ما في مشكلة، ما فيها شيء، سهل عادي، بل هذا في عرف الناس، حتى يعني تعرفون المدير مدراء المرافق عندهم سيارات هي للعمل أصلا، لكن مرة يأخذ أهلها إلى المكلة، ومرة إلى المستشفى، ومرة بهذا الوقود، هذا شيء يتساهل فيه الناس. لكن انظروا حرص العلماء، انظروا حرص العلماء، المشوار الخاص من جيبه، ما يريد أن يستخدم السيارة في غير الدعوة إلى الله عز وجل. نعم محاضرة، نعم على حساب الدعوة. وهذا يدلنا على فقه هؤلاء العلماء وعلى خوفهم وورعهم. أما من يغتر بأعمال يعملها ويقول أنا أستحق، إيش هذا؟ لا شيء، أنا أفعل وأنا أفعل وأفعل، هذا لا شيء. انتهى الوقت، نسأل الله العافية والسلام، نكمل في دروس لاحقة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.